إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا
بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية أخذنا قصة ثمامة بن أثال وقصها علينا الشيخ عبد الوهاب ورواها وهي قصة في الصحيحين. الحقيقة هذه القصة لثبوت سندها بهذا الوضوح
البخاري ومسلم
ومليئة بالعبر والعظات لو أننا أردنا أن نقترب منها ونتعلم منها. من أكثر الأشياء التي تلفت انتباهي في هذه القصة أنه النفس هذه عالم ولها علماؤها، يعني فيما بعد البشرية أصبح في علم خاص علم النفس. لما تأتي لتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وتلاحظها واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خبيرا بالنفوس والتعامل معها والتسلل إلى أغوارها والتأثير فيها لهدف، وهو أن يأتي بها إلى حال الهداية والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ثمامة بن أثال واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن ينتقم منه ولم ينتقم، وكان يستطيع أن يجبره على ما يريد ولم يجبره، لأن الإسلام علاقته بالآخرين ليست علاقة انتقام وليست علاقة إجبار، والإجبار قد يستطيع أن يتمكن من الجسد لكنه لن يستطيع أن يتمكن من النفس والقلب.
صدقت.
ولذلك ثمامة من عمق نجد وبعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشكل موقفه الحديث الذي سمعه من أعدائه واتخذ موقف معادي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بصورة قوية وحاسمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن مثل هذا من المهم أن يتعرف على الإسلام بنفسه وليس حتى يتحدث إنه الإسلام هو وهو وهو، وإنما يراه بنفسه. فلما تعرض إلى الصورة الحقيقية للإسلام أطلقه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أي إسلام يؤخذ على طريق الإجبار لا يفرح به لأنه إسلام غير مقبول عند الله سبحانه، وليس مقبولا لأنه الحقيقة أنه لا يقبل الإسلام إلا إذا كان إسلام القلب وإيمان القلب وقرار القلب. أما الإسلام الذي يأتي على حال الإجبار يمكن أن يكون حالة نفاق وليست حالة
بالضبط.
إيمان.
ولذلك المجتمعات، يعني حتى المجتمعات المسلمة، يعني يفترض أنه لا نركن نحن إلى كون الناس يعني مسلمين بالوراثة، يفترض أن يكون هناك جهد كبير وعملي من أجل قناعة الناس بما هم عليه. الأجيال الجديدة وخاصة اليوم العالم مفتوح من الشرق والغرب والأفكار والكتب، يعني تؤثر في الناس. ففكرة السعي إلى زرع القناعات بالقول وبالحوار وبالصبر وبسعة البال مع الناس. قصة ثمامة تذكرني بقصة أخرى أكيد استحضرها الشيخ عبد الوهاب، قصة غورث بن الحارث. بينهما تشابه، الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان نائم وقد علق سيفه على شجرة، فأخذ السيف واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف في يده صلت وهو يقول من يمنعك مني يا محمد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من يده رعب
نعم.
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال له: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد.
كن خير آخذ.
أيوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ هذا شاهد. قال: لا. يعني العرب يعنفون أن يقولوا ما ليس في قلوبهم، أو كثير من العرب يعنفون. فهو حينما قال له: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك.
طبعا لاحظ شيخنا أن أشهد أن لا إله إلا الله أنها عرض وليست أمرا. يعني لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: اشهد أن لا إله إلا الله وإلا قتلتك. لا،
يعني عرض.
أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فلما قال لا لم يعدها عليه ولم يلزمه بها.
ومع ذلك أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به إلى الصحابة رضي الله عنهم. حقيقة يعني الإيحاءات هذه، قصة ثمامة وقصة غورث وقبل قصة الغلام اليهودي، وفي مواقف حقيقة تجعلني أقول إنه يعني قراءة السيرة النبوية قراءة استرشادية نستهدي بها في الحياة، لأنه ربما نحن نركن إلى المدونات الفقهية أحيانا التي يعني فيها خير وفيها نور وفيها استدلالات، ولكن المقاصد العظمى في الإسلام هي في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قصة المغازي مثلا، سيطرت وسطوت فكر المغازي على السيرة وكأن السيرة حروب، بينما هذه القصص التي هي في أثناء المغازي وجزء منها في الجانب الحربي والجانب العسكري، ولكنها تكشف أخلاق الحرب في الإسلام، تكشف المقصد الأعظم، إنه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ليس المقصود توسع إمبراطوري ولا المقصود التسلط على العباد، وإنما المقصود إقامة الحق وكف شر الأشرار الذين ربما لا يسلمون، لكن أقل شيء أنه أن يقول قائلهم: ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك.
على سيرة أنه إقناع أبناء الإسلام بالإسلام فضلا عن غيرهم، من الخطأ الكبير أن يتصور أن نتصور أن الإنسان مجرد قناعات ونفتح قناعاته من عقله فقط. ثمامة كون علاقاته، أحد الأشياء التي كونت قناعاته هذه الطعام الذي يؤتى إليه، القلوب، الأخلاق، الرحمة، العلاقة، إضافة إلى الحجج والبينات والبراهين التي تثبت الإنسان على دين الله سبحانه وتعالى. السؤال اللي ودي أسأله الشيخ عبد الوهاب: ماذا لو يعني أنا بعض الأحيان أروح الحج وأرثي لحال المسلم الجديد الذي يأتي من أوروبا ويرى واقع المسلمين في الفوضى أو في غيرها، متى يكون مجرد مشاهدة واقع المسلمين أبلغ دعوة إلى الإسلام؟ هل نستطيع أن نصل إلى هذه الحالة؟
أيضا هذا هو نفس السؤال بس كان في بالي، سبحان الله. هل ثمامة يعني أحس بشكل بسيط واضح، أحس بتفوق النمط الإسلامي الأخلاقي والسلوكي والانضباط بالقياس إلى ما عليه قومه؟ يعني هو يتخيل لو كان واحد عندنا مأسور في بلاد ثمامة، وكيف سيتعامل الناس معه؟ هل أحس ثمامة بأن هناك نمط أخلاقي، تفوق حضاري وأخلاقي ومجتمعي على المجتمع الذي يعيش فيه؟
يعني هذه هي النقطة المهمة التي ينبغي التركيز عليها في حديث ثمامة، بل أعتقد أنها هي اللوحة الرئيسية في قصة ثمامة، أن دعوة ثمامة إلى الإسلام لم تكن بطريقة الأمر المباشر ولا العرض المباشر، وإنما الدعوة بالقدوة وبالعرض لواقع الإسلام، ورآه في بيت العبادة، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أن أبلغ طريقة في عرض هذا الدين هي الدعوة إليه بأفعالنا بحالنا. والأمريكان يقولون: لا تطل خطبك علي، فما تقوله أفعالك يصم أذني. فالذي رآه ثمامة هو برنامج اليوم الكامل لحياة المسلمين، يعني خلال 3 أيام هو يرى برنامج اليوم الكامل في حياة المسلمين. الذي رآه مثل ما أشرت إليه عظمة أخلاقية لا في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ولا في برنامج حياة المسلمين، سواء في انضباطهم في رفقهم في هذه السكينة التي غشيت المسلمين. يعني توقع مجتمع المدينة كان مجتمع استثنائي بالنسبة لمجتمعات العرب، مجتمع فيه سكينة فيه ود. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المدينة تتنفس حبا، جعل هناك رابط بين كل واحد منهم من المودة. الصلاة خمس أوقات وكل واحد كتفه في كتف الآخر وكعبه في كتف الآخر، هذه نسجت حميمية في العلاقة. هذا كله لفت نظر ثمامة، ولكن لفت نظره أيضا حال النبي وتلاوة القرآن وما دل على أن هذا ليس بمدع ولا متقول، وأن هذا نبي يوحى إليه وصاحب رسالة، فآمن. وكان من دلائل نبوته هؤلاء الأتباع حوله. الشيء الثاني يا شيخي اللي ودي أيضا ما تفتت هذه الحلقة دون أن نتجاوزه، هو إن قريش اللي تربى النبي عندها وعاش عندها لا تزال تعرف مروءاته وأخلاقه حتى وهي تناصبه العداء. فعندما هدد ثمامة بقطع الميرة عن قريش ونفذ هذا التهديد وقطع الحنطة وقال والله لا تصله محبة حنطة، تنفذ ذلك، قريش ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت تعرف وفاءه وصلته للأرحام، وقالت إنك جئت تأمر صلة الرحم وإنا نناشدك بالله والرحم إلا أمرت ثمامة، يعني الأمر يتوجه من المدينة إلى اليمامة أن يطلق الميرة لمكة. النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدها فرصة ليتشفى من قريش، ولم يجدها فرصة ليساوم قريش. قريش كان في أشياء كثيرة يمكن مساومة عليها، كان على الأقل يقول على الأقل أطلقوا المستضعفين من المسلمين. كانت فرصة، يعني كانت فرصة أن يقول سنرسل إلى ثمامة على أن تطلقوا المستضعفين من المسلمين اللي عندكم. وهذا شيء صراحة كان يلفت نظري. طيب على الأقل قل سنأمره على أن تطلقوا المستضعفين، لكن لم يشأ النبي أن يجعل لهذا الموقف الأخلاقي ثمنا أو مقايضة إلا مجرد الأخلاق، وأن يجعل ثمنه أن يبني جسرا إلى القلوب. وذلك لم ينقل إلينا أن النبي فاوض أو تباطأ، على طول أرسل إلى ثمامة.
وألا يكون الضعفاء من النساء والأطفال والمحتاجين إلى إلى إلى, إلى الحنطة والأكل والشرب، لا يكونوا يعني يظهروا في الصورة وكأنهم رهينة لي فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لكن سؤال ليدخل الله في رحمته من يشاء.
هنا سؤال ودي أسأل الشيخ، بس بعد ما تكمل حديثك الشيخ، أنه الآن أنا أتصور في مفهومي الخاص لما تمنع الميرة على القوم المحارب الكفار المشركين المحاربين، ثم آتي أنا أتدخل فأعيد الميرة، أشعر أنه ممكن أفهم بمفهوم الخاطئ أنه هذا فيه شيء من القدح للبراءة، الولاء والبراء، أنه كيف مشركين، يعني كأنه فيه شيء من التقصير في البراءة من المشركين لما أنا رحمتهم وجعلت. هل هذا كيف نعالج هذا الموضوع؟
أتوقع يا شيخ أن الإنسان عندما يستقرأ السيرة كلها ويريد أن يأخذ من مجموعها ما هي البوصلة التي كانت تحرك قرارات النبي صلى الله عليه وسلم، تجد بوضوح وجلاء لدرجة التألق إرادة هداية الناس. ولذلك فإرادة الهداية والإحسان إلى الخلق هي الحاضرة قبل الانتقام، قبل التشفي،
قبل الحكم،
قبل الإحسان. إيه؟ فهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إحسان إلى الخلق، هذه هي منهجيته الكاملة. إذا كان الأسير الذي كان مقاتلا ثم ظفرت به ثم أسرته، يجعل من أعظم القرب إطعام الطعام على حبه، يعني أن تؤثره بطعامك الذي تحبه، ويطعمون الطعام على حبه أن تؤثره بالطعام الذي تحبه، وهو اللي كان جاي يقاتلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم رسولا للإحسان، مقدما للإحسان على كل شيء، وإرادة الهداية بالناس مقدمة على التشفي منهم والانتقام منهم والتسلط عليهم والسطوة بهم، ولذلك فتحت القلوب.
ممكن نضيف ضمن سؤالك، كون النبي صلى الله عليه وسلم وصف كما في الحديث الصحيح أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أيسرهما ليس له هو فقط، هو عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه ويصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ولكن أيسرهما للخلق، للعباد، للذين أرسل إليهم، لأنه رحمة عليه الصلاة والسلام. فقد يكون في مجال القرارات السياسية والسيادية والعسكرية قد يكون عنده صلى الله عليه وسلم خيارات، يعني له أن يفعل ويجوز له شرعا، ولكنه اختار صلى الله عليه وسلم ما هو الأولى وما هو الأفضل وما هو الأكثر تحقيقا للمصالح المطلوبة ودفعا للمفاسد بأقل التكاليف.
والذي يؤكد كلامك يا شيخ أنه تقول يجوز له، أنا استوقفني ملك الجبال، لا شك أنه لو قال أطبق عليهم الأخشبين فهذا اختيار رب من الله. العالمين. فيوم أعرض بعض المفاهيم في البراءة من المشركين أقول يجب أن يطبق عليهم الأخشبين، أقول المفهوم الخاطئ. نعم، فأعود على مفهومي بالتصحيح.
صحيح.
أنه لو كان هذا المفهوم يوجب ذلك لفعله، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل فمفهومي يحتاج إلى تصحيح. الجميل في كلام الشيخ لما تقول البوصلة يا شيخ، واضح أنه في سمت عام للإسلام، يعني لما تأتي للقرآن يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل.
صحيح.
وهناك يقول والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل.
طب في الإسلام
يعني. أي في المشركين. طب في الإسلام هناك أمور يجب أن توصل وهناك أمور يجب أن تقطع، لكن جعل السمت العام أنه هو الصلة،
الصلة
وليس القطيع.
صحيح. يعني لم يأتي في القرآن مثلا الثناء على المؤمنين أو الطلب من المؤمنين بأن يقطعوا ما أمر الله، بأن يقطعوا
ما أمر الله أن يقطع،
أن يقطع.
أي.
لأنه لم يأمر الله أن يقطع، هذا يعني كتقريب فقط.
نعم.
قصة الشاب اللي قال أنا أبغضك في الله، فأنا أقول بعض الشباب طيب إذا قالك واحد أنا أبغضك في الله وش السنة؟ تقول أبغضك الله الذي أبغضتني فيه. لأنه ما في، يعني ما يجب أن يكون هذا موجود أصلا. نحن تعلمنا الحب، أحبك في الله. فيعني أحيانا استشعار المعركة، يعني تحويل الإسلام إلى معركة، هذه مشكلة كبيرة.
وثمامة النتيجة النهائية ما هي لما مضى ورجع؟ هو عبر عن الحب، أنه كان وجهك أبغض الوجوه إلي، ثم أصبح إذن هي ليست مجرد قناعات، هي بناء قلبي،
انطباعات نفسية،
بناء قلبي وقناعات ذهنية. ولذلك ما يمكن أن والله واحد زائد واحد يساوي اثنين الدعوة تتحول إلى هذه الطريقة الرياضية التي تخاطب العقل فقط، وإنما تخاطب الإنسان الذي شرفه الله وكرمه، وما كرمه بالعقل وحده وإنما كرمه بمجموعه، وأعظم ما فيه هو قلبه.
إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا، وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا، أتى من فيضها الأزكى بيانا. بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني، على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا، جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة، وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة، تزف لنا من البشرى أمانة.